الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك وحجتك من الإحسان، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هناك كلام للمرحوم الملكي في كتاب تفسير بلاغة البيان في ذيل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني في كيفية دلالة الآيات على الله جل وعلا، الذي قلنا إن الفلاسفة جعلوا تلك الدلالة من باب دلالة الشبيه على ما على شبيهه، على ما يشبهه. وقد ينكر علينا هذا القول، قد يقال نحن لا نقول بالمشابهة، لكن الحق أنهم قالوا بالمشابهة، لأن الشباهة نعم لا يقولون بالمشابهة في الأعراض في الحدود، وإنما قالوا بالمشابهة في أصل الذات، في أصل السنخ. يعني بعبارة أخرى نحن نفهم ماذا نقول، نحن لا نقول أن هذه الآية مع ماهياته العدمية، يعني مع اشتمالها على هذا التركيب الاعتباري الذي يقول مولى هادي السبزواري، يقول كل ممكن زوج تركيبي من الماهية بالوجود، مع هذا التركيب نعم ليس هو الله، لا يشبه الله مع هذا التركيب. فلذا يقول مولى صدرا: بسيط الحقيقة ليس بشيء كل الأشياء وليس بشيء منها، ليس بشيء، يعني هم جعلوا التنزيه بهذا المعنى، يعني تنزيه الباري عن حدود الممكن. حدود ما هي؟ يعني ماهيات، يعني أعدام، ولكن هو عين الممكنات من حيث الوجود. نحن هم نقول لا نقول غير هذا، نحن هم هذا الذي نقصده، الذي نقول هو معرفة بالتشبيه، وهذا هذا قصدنا. أنت تقول إن الله جل وعلا من سنخ هذا المخلوق، نعم لكن من دون الحد، صحيح جيد عليكم السلام، مع إزالة الغموض. كما قلت لك أنه واحد إذا ما رأى البحر ما يدري ما هو البحر، تريه كفا من الماء تقول البحر مثل هذا، تقول مثل هذا لا يعني أن البحر مثل هذا في حدوده، في أصل كونه ماء. هذه الكيفية من الدلالة منفية، هذه معرفة بالتشبيه، دلالة الآيات ليست من هذا القبيل، ليس من هذا القبيل. فكيف تكون الدلالة يعني ما نرى من الحث والأمر الشديد في القرآن بالنظر في الآيات؟ ما المراد منها نظر في الآيات؟ يقول المرحوم الملكي في التفسير في تفسير لآيات لقوم أولي الألباب: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول في التفسير: الظاهر أن المراد من الآية في المقام إنما هي حيث خلقة السماوات والأرض وإيجادهما بلا احتضاء لمثال صانع حكيم، بل خلقهم على نحو البداعة. نفس خلقة السماوات هذا ما موجود في الكتاب الإمامي إنما منقول عن التفسير تفسير ونهج البيان تفسير على الله يذكره إكمالا للبحث. يعني مرجع آية الآيات إلى حيث خلقتها الخلق إلى حيث الضعف حيث الفقر حيث الحدوث بلا احتواء مثال. أما الآيات المودعة فيها من آثار العلم والقدرة والنظام الباهر المدهش للعقول فالآية لا تترق لها. من هذه الآية ما تترق للآيات الموجودة في خلق السماوات، لا أنا أصل خلق السماوات. إذن هناك أمران، خلق السماوات شيء، العجائب الموجودة المودعة فيها شيء آخر. هذه الآية تتطرق إلى أصل خلقة السماوات. نعم. والشاهد على ذلك مقابلة اختلاف الليل والنهار بخلقة السماوات. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. المقابلة اختلاف الليل والنهار من أسرار السماوات والأرض. حينما يعطف بالواو العاف يقتضي المغايرة. فإذن المعطوف عليه خلق السماوات المقصود منه أصل الخلقة وليست الآيات المودعة فيها. واختلاف ثم يخص بالذكر أحد أسرار السماوات والأرض. يقول الحال أن هذا الاختلاف من جملة الآثار والآيات والعلامات المودعة فيه ما هي في السماوات والأرض، إلا أن يقال أن إفرادهما بالذكر من بين الآيات لأهميتها. وضعهم وجهه، واحد يقول تخصيص بعد التعميم مثل ما قول نوح رب اغفر لي وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا. وضعهم يمكن يعني احتمالها موجود أن العطف ليس للمغايرة وإنما لأهمية هذه الآية خصه الله بالذكر ولكونهما أجلى وأظهر عند كل أحد. أنا كل وجهان موجودان في هذه الآية، إن في خلق السماوات والأرض أصل الخلق أو الخلق أو السماوات مع الآيات المدعاة فيها. يعني كلاهما لها آيتية. هذا مهم في براهين في الاستدلال بالآية. انظروا نحن الآن إذا رأيت فعلا، نحن هكذا نقول الفعل الصنع مهما يكون فقير محتاج إلى الصانع، لا يوجد من دون صانع من دون فاعل، ولو كان فعلا غير حكيم فعلا غير منظم فعل أساسا ليس فيه أي غرض عبث. أنا إذا أنت دخلت في هذه الغرفة رأيت الأشياء كلها ليست في أماكنها السابقة بلا نظر بلا ترتيب، تقول واحد سمع الإمام الصادق في الحديث المفضل ماذا يقول؟ هل يكون بناء من غير بان أو جناية من غير جان؟ حتى الجناية خموفة حكيم محتاج إلى جان. أنت إذا تذهب في صحراء تشوف مثلا بنية مثلا بيت كلش يعني بلا نظم بلا ترتيب بلا حكمة بلا بلا بلا، لكن تعرف فعله صنعه تقول واحد صنع. فإذا أصل الصنع أصل الفعل يدل على وجود الصانع، هذا واحد. الصنع ما يصير بدون صانع، فعل بدون فعل ما يصير. لماذا؟ لأنه حادث، لأنه محدود. لأن لو كان مستغنيا عن الصانع لكان غنيا بالذات. إذا غنيا بالذات كن أزلي، كن لا يتغير. التغير يعني شنو؟ التغير ما معناه؟ يعني يزال حد ويحدث حد آخر. إزالة الحد يعني أولا هو محدود، ثانيا هذه كلها مما يقبل التغيير مما يقبل الانفعال. الذي ينفع يعني فقير يعني ضعيف ليس غنى عين ذاته. ما يكون عين ذاته الغنى لا يكون معروضا للحد ولا للتغير. فإذن الصنع أنت إذا فتحت كتابك رأيت خطوط منقوشة خطوط غير منظمة شخبطة. كل واحد صنع صانع فرح. إذا قالوا لك الصانع لهذه الخطوط غير منظمة، ما أتكلم عن خطوط رسوم جميلة، لا لا لا، أشياء بدل بلا حكمة. إذا قالوا هذه الخطوط تحتاج الصانع، أقول لا، هذه فقيرة، يعني في وجودها فقيرة للصانع. تفتوا الآن هذه الخطوط في وجودها فقيرة، حتى هنا نتكلم عن وجود الهيئة، لأن أصل المادة الحبر أنت الآن لا، ليس نظرك إلى أصل الحبر، نظرك إلى ماذا؟ إلى الهيئة الحاصلة من الحبر في الكاغذ في القرطاس. هذه الهيئة محتاجة للصانع، جيد، تحتاج صانع، نعم. أقول الصانع هذا القلم، هذا القلم المصنوع من خشب هو الصانع. تقول لا، أو ما كنت تحاول الصانع؟ نعم، لكن صانع له علم وقدرة، مو كل شيء. قلم ما يقدر يضحك عليك إذا قلت القلم اللي هو الذي سوى هذا، تقول هذه مو فعل حكيم، فعل مثلا أفعال حكيمة من العلماء، هذه لا، ما يصير. حتى هذا يعني الذي سوى هذا يكون بهذا المقدار لا أقل، عنده علم وقدرة.
شيخنا الدليل الصانع، الدليل هذا اليوم يقول أنت تقيسون المصنوعات البشرية على الأمور الطبيعية.
لا، ما نقيس. العقل يحكم بأن الفقير، أن المحتاج لا ينوجد إلا بالغني، إلا بالاستناد إلى الغني. هذه الهيئة المرسومة من الخطوط في الكافر، هذه الهيئة فقيرة للصانع. لماذا فقيرة؟ لأن لم تكن فكانت، لا تتغير، لن تنمحي. لو لم تكن فقيرة للصانع لكانت أزلية أبدية غير متغيرة غير محدودة. ليش محدودة بهذا الحد؟ ليش هذا الخط ما يعني مثلا وقف عند هذا الحد؟ شوفوا، أنت تشوف خط واحد طول مثلا 5 سنتيمتر، ليش وقف عند 5 مو أكثر؟ هذا محدود، محدود يحتاج إلى حد، هذا مو قياس، هذا حكم الآخر. هو الصانع إلا يكون عالم وقادر، القلم ما تقبل. حتى لو قلت الصانع لهذه الخطوط طفل رضيع، عنده علم قدرة بمقدار، يعني الطفل يعلم أنه مثلا أشياء يشعر به من جوع، يبكي مثلا، يمتص ثدي أمه، لكن لا، ليس له علم وقدرة بأن يأخذ القلم ويرسم. إذا الطفل مثلا سنتين يصير بمجال، سنتين ونص في مجال، أما الطفل مثلا عمر شهر شهرين لا، مو من سنة. وشنو؟ ليش ما عنده علم قدرة؟ إذا رأيت القلم يرسم على الكافر، والقلم مربوط بعودة بخشبة طويلة، ما تشوف وراء. قالوا لك الصانع هذا الخشبة هو اللي يحرك القلم، ما تقبل، خشبة ما يصير علم. إذن هناك من يحرك الخشبة؟ له علم قدر. الصانع يقول الصانع له علم قدر. بعد إذا وصلت من الصانع قالوا الصانع هذا الإنسان، تقول نعم أقبل، عنده علم قدر صنع. بعد إذا وصلت إلى الصانع له علم قدر، إذا غير هذا مهم، غير العالم والقادر ما يكون صانعا. العالم والقادر إذا صار صانعا يسأل علمه وقدرته ذاتي له، أم هو في كونه عالما فقير، في كونه قادرا فقير. هذا السؤال. سؤال آخر، إذا كان الصانع علمه قدرته عين ذاته المفقيد بعد، وهو أول هو صور واضح، بس كون ليس بجسم، لأن جسم محدود فقير، كون علمه لا يزال عنه، كون قدرته لا تزال عنه، يعني إذا أزيل الإزالة دليل التغاير، تفكيك بين الشيئين دليل على تغايرهم. أما إذا لا قلت الصانع هو إنسان، هذا الإنسان لم يكن عالما فعلم ثم يجهل، لم يكن قادر فيقدر ثم يعجز، ثم لا يقدر على كل شيء، لا يعلم كل شيء، ينام يمرض محدود. إذا هو صحيح صانع، لكن صانع بالغير، تبحث عن الغير، لابد هناك من قومه، هذا قائم به، ذاك بعد مو مثل هذا، لأن هذا لأي جهة كان محتاجا للصانع، لفقره لضعفه، لأن قدرة المخلوق هو عين الفقر عين العجز. لا أقول بالتناقض، لا أقول في كونه قادرا محتاج لاستمرار الفير المدد، يعني الشيء إذا لم يكن من اقتضاء ذاته يعني من الغير، فإذا لابد من استمرار المدد، فهو فقير لهذا الاستمرار في كونه، ذاك الذي يمده بعد ما يمكن يكون فقير مثله. إذن هو غني بالذات، غني بالذات يعني شنو؟ يعني لا يعجزه شيء، إنه قادر على كل شيء، يعني ذاك إذا قلت قادر على مليار شيء، بس على شيء واحد ما يقدر، شيء واحد ممكن في ذاته، إذن ذاك هم مو قادر بالذات، لا وترجع لمن هو قادر بالذات. مثلا إذا قلت أن الذي قوم هذا الإنسان اللي هو شخبط في الورق ملك من الملائكة، أقول نعم لا بأس، لكن هذا الملك قدرته ذاتية، علم ذاتية ولا لا؟ لأن محدود، يعني جسم، لأن محدود. إذن هناك من قوم الملك، إذن ترجع لله. انظر شلون، وين يعني أنت إذا ترى خط غير منظم غير مرتب ولو لم يكن من صنع الصانع مباشرة، هذا الدار على الصانع. ما استدللت بالسماوات والأرض، أنا استدلت بخطوط رسمها طفل على الورق، هذه الخطوط آية الله، نفسها الخطوط، يعني آية على الصانع العالم القادر والصانع العالم القادر، يعني إذا كان فقير إذا دل على وجود الله جل وعلا. سدع كان هذا، إذا الصنع ولو لم يكن منظم ولو لم يكن حكيم دل على الصانع، هذا شيء. كلما كان الصنع أكثر إتقانا، أكثر نظما، أكثر إحكاما، دلالته على الصانع أوضح أشد أقوى، وكذلك على علم الصانع ونفسه. يعني إذا رأيت مثلا فد رسمة جميلة بديعة يسرق العيون من شدة الجمال والمنظر، يعني أن يكون له رسام صانع أوضح، وأوضح في علم الصانع وقدرته أدل، وفي سعة علمه وقدرته. جيد، إذن في خلق السماوات والأرض شيء، أصل خلق شيء، الأسرار المودعة في شيء آخر، كلاهما آية على عظمة الله جل وعلا. يقول معنى كونها آية في أمثال المقام هو أنها دالة بذاتها على بارئها ومنشئها، دالة بذاتها يعني بفقرها بعجزها. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عرف نفسه عرف ربه. الصوفية قالوا إذن أنت رب، يعني إذا عرفت نفسك عرفت ربك، إذا أنت رب. بينما ليس المراد هذا، هناك حديث آخر عن رسول الله يفسر يقول: من عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، من عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدر. هذا معنى. وليست دلالته على ذيها دلالة تصورية على طريق برهان الإن، مو دلالة تصورية، برهان الإن. برهان الإن شنو؟ برهان الإن دلالة من المعلول على علة، عكس اللم من علة للمعلول. في برهان الإن المعلول العلة غائبة عنك، المعلول أظهر من العلة، والمعلول مصانخ للعلة. أنت بالمعلول تستدل على العلة. دلالة الآيات ليست من قبيل برهان العين، دلالة تصورية، لأن برهان العين إنما يفيد تصور عن العلة، تتصور العلة. بل هذه آيات مذكرات إلى ذيها سبحانه وتعالى، فيكون مرجع معرفته بالآيات إلى التذكر بظهوره الذاتي ورفع الغفلات عنه على حسب مراتب معرفة العارفين بالآيات. فأعرف الناس بالله عرفهم بآيات الله تعالى. في التوحيد عن أبيه مستدان عن الحارث العاور قال: خطب أمير صلى الله عليه خطبة بعد العصر فقال فيه: وظهر في الأقول بما يرى في خلقه من علامات التدبير، وظهر بعلامات التدبير الذي سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد ولا بنقص، بل وصفته بأفعاله ودلت عليه بآياته. وصفته بأفعاله مو بذاته، صفاته أفعاله. ما هو الله الذي صنع هذا، صنع هذا، فعل هذا، ودلت عليه بأفعاله؟ لا تستطيع عقول المتفكرين جحده. وفي نهج البلاغة قال أمين رسول الله عليه: الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه. هو يتجلى لكن توسط الخلق، الظاهر لقلوبهم بحجته في العيون. عن أبا الحسن رضى الله عليه السلام وقال: فأي ظاهر أظهر وأوضح أمرا من الله تبارك وتعالى، فإنك لا تعدم صنعته حيثما توجهت، وفيك من آثاره ما يغنيك. يعني جعل ظهور الله ظهور صنعه، حيثما توجهت ترى صنعه، فكيف يكون غائبا؟ والمراد من ظهوره تعالى وتجليه سبحانه للعقول هو تعريفه تعالى نفسه لها، وعرف نفسه للعقول. إذ معرفة عين الشاهد قبل صفته، يعني أنت تعرفه ثم تعرف صفته. مثلا من باب المثال، الآن قلنا الصفات هي أفعاله. الآن هذا النور المحسوس، أثر هذا النور ظهور الحجر، ظهور الكتاب، ظهور الغرفة، ظهور الشجر، هذا أثر النور. أيهما أول؟ يعني مع ظهور النور متقدم مقدم على ظهور الشجر، أم ظهور الشجر قبل ظهور النور؟ أيهما؟ لا، النور قبله، بالنور صار الشجر ظاهرا. إذن النور ظهوره سابق وبه ليست القضية مو معكوسة. معرفة عين الشاهد قبل صفته، قبل أفعاله. في الآيات هكذا، أنت تعرف آيات الله بعد معرفتك بالله، وإن كنت غير ملتفت إلى الله، مثل هذا النور، وإن كنت غير ملتفت إلى النور المحسوس يذكرونك بآثاره. لكن أنت متى ترى هذه الآثار؟ إذا كان النور ظاهرا لك قبل معرفتك بالآثار، معرفة بسيطة. فرق المعرفة البسيطة المركبة هو هذا. معرفة بسيطة يعني أنت عارف لكن لا تتذكر إلى معرفتك، ما تتوجه لأنك عارف. مركبة أي ملتفت إلى معرفتك. أنت عندك معرفة بسيطة بالنور وبه ترى آثار النور، معرفة عينه قبل صفته، كذلك في آيات الله جل وعلا. إذن أو على أساس المعرفة في التعريف الله لنفسه هو عرف نفسه، بعد ذلك ترى صفاته وتستذكره. إذ معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه، وهو تعالى مع خلقه شاهد وإليهم أقرب من حبل الوريد وليس غائب، وهو سبحانه ظاهر لعباده بالآيات والعلامات كما هو صريح قوله عليه السلام المتجلي لخلقه بخلقه، أي ما خلق الله سبحانه من المخلوق الذي لا ريب في كونه مخلوقا بإيجاده حادثا بإحداثه باغيا بإبقائه، فالعقل أنور شاهد وأصدق برهان على معرفته تعالى خارجا الحدين. هذه المعرفة مو معرفة تشبيهية، يعني تعرف أن له صانعا ليس شبيها به في أي شيء ولا في أصل الوجود، لأن هذا وجود بالغير. فيعرف العابد بالآن وظيفة العبودية من التواضع والأدب والإقرار والإذعان بالشؤون الواجبة بين العابد والعبد. هذا هم دور العقل في معرفة التي معرفة العقل، دوره الإذعان التسليم العبودية، لكن دوره إظهار الله، ما يظهر الله، الله هو يظهر نفسه. الآخر يقول لك بعدما عرفت الله إذن وظيفتك التسليم والإخبات. فنتيجة النظر والتفكر والتدبر في آيات الله تعالى هي التذكرة والمعرفة بالآيات تذكرة ومعرفة واقعية، إذ معرفة الحقيقة النورية لا تمكن إلا بظهورها الذاتي. الحقيقة النورية لا تعرف إلا بذاتها وليس بالمظلمات، وبتعريفها نفسها. الشيء الظلمان يعرف بالغير، الشيء النوري لا يعرف بالغير. الله لا يعرف بغيره، مو ظلمان، النور لا يعرف بغير النور. العلم لا يعرف بغير العلم، العلم يعرف بالعلم، هو نور. أما لابد أن تقول هو ليس بنور، ظلم شيء آخر. أما هو نور، الله وسمى منشأ الظهور، الله نور السماوات، يعني هو مظهر كل شيء، كيف هو يظهر بغيره؟ هو المظهر لكل شيء وكل شيء يكون مظهرا له، شلون يصير هذا؟ فليس ذو الآيات، ذو الآيات يعني الله الذي هو صاحب الآيات، أمرا مشكوكا مجهولا لا يحتاج إثباته بإقامة البرهان على وجوده، بل الإثبات مرجعه إلى ما على ما ذكرنا من ظهور الذات بلا تشبيه وتعطيل، ولا فرق في ذلك بين إثبات وجوده تعالى وتوحيده. التوحيد ما كان نفس الشيء، يعني بفقر الآيات تعرف أنه غني، إذا غني يعني واحد، لأن التعدد فقر، تعدد حد. إذ ظهوره لخلقه بخلقه كما هو عين إثبات وجوده كذلك إثبات لتوحيده. ثم أن الظاهر على الآية الكريمة ليست في مقام إثبات الصانع، يعني آية أن في خلق السماوات وإقامة الحج على المنكرين والمرتابين، وكذلك ليست في مقام الاستدلال على توحيده ونقض حجج المشركين. في أي مقام؟ بل في مقام شرح حال الذاكرين العارفين بالله تعالى وبسننه في خلقه. يعني يحكي عن عارفين، الآية ماذا قال؟ إن في خلق السماوات لآيات لأولي الألباب، يعني ليس عرف في مقام إقامة الحج على الكافرين. يقول أنتم المؤمنون عليكم أن تتفكروا في الآيات لازدياد إيمانكم، يشاهدون الآيات والعلامات المدعة فيهما ويتأملون في مواقع العبر والحكم التي روعيت في خلقهما ونظمهما. فهذا الاستبصار والاعتبار لأولي الألباب الذاكرين لله قياما وقعودا على جنوبهم إنما هو بعد رسوخهم في معرفة الله وتوحيده، وهذه المطالعة والفكرة توجب لهم انتقالات من مقام إلى مقام، ومن معرفة إلى معرفة، ومن مرتبة إلى مرتبة، فإنه قد جرت سنته المقدسة الكريمة أن يزيد في هدى المهتدين والمستهدين المجتهدين، يزيد الله الذين اهتدوا هدى. فإذا هذه نقطة مهمة، الآية الكريمة قلنا إنما نزلت في شأن أمير المؤمنين وفواتم الثلاث، الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. طبعا قلنا في خلق السماوات الآيات اللي أولي الألباب. إذن النظر في الآيات ليست للمرحلة الابتدائية للملحد اللي يصير مؤمن هو يكون ينظر، لا، النظر في الآيات يفيد للمرحلة الأولية ولطي المراحل، إن كلما تنظر فيها أكثر يزيد الله في هدوئتك أكثر، تنتقل من مرتبة إلى مرتبة. إن مراتب السلوك إلى الله أيضا يكون بالتفكر والنظر في الآيات، هذا جدا مهم. يقول هناك كتاب للسيد طبطوائي، أصل الكتاب اسمه بالفارسي أصول الفلسفة وروش الأليس، يعني ترجم العربية باسم أصول الفلسفة والمذهب الواقعي. الشيخ المطهري الشيخ مرتضى علق على هذا الكتاب، تعليقات الشيخ مرتضى أكثر من أصل الكتاب، يعني هذا الكتاب موجود بتعليقات المطهري. عموما هو حينما يذكر طرق معرفة الله، يقول طرق معرفة الله متعددة، من الطرق يذكر طريق الآيات، يقول طريق القرآن وهو طريق النظر في الآيات، ثم يجعل قسيم هذا، شوفوا، يجعل قسيم هذا الطريق طريق العقل والفلسفة. يعني شنو؟ يقول من الطرق طريق القرآن والذي هو النظر إلى الآيات، من الطرق طريق العقل والفلسفة. هذا يعني إن طريق الآيات مو طريق عقلي، وقسمه طريق القرآن مو عقلي، قسمه. بعد في طريق الآيات يقول نعم القرآن ملئت بنجوم النظر في الآيات، آيات الأفاقية الأنفسية ما أدري كذا وكذا كذا، وهذا يدل على الله. ولكن شنو ولكن؟ يقول هذا طريق سهل المنال، سهل الوصول، عموم الناس، عوام الناس كلش بسهولة يصلون الله من هذا الطريق. ولكن شنو ولكن؟ يقول ولكن المتعمقون المتفكرون أرباب الأذهان الجوالة أرباب الشبهات، هذا الطريق ما يفيد. ليش ما يفيد؟ نقول لأن هذا الطريق في إشكالين. في المشكلين، الإشكال الأول هذا الطريق يفيد الإطمئنان على العلم القطع العادي، ولكن منطقا احتمال الخطأ فيه موجود، ولو احتمال جدا جدا ضعيف. يعني ليش؟ لأن هو يجعل دلالة الآيات ما قرره كما قررت أنا. أنا قلت حتى مو نظم الكون، حتى خط، حتى شيء غير حكيم صادر من شخص غير حكيم دال على الله، فكيف بالسماوات والأراضي؟ دال على الله الغني. فهمتم شلون؟ يعني أنت ترى هذه الحفرة هنا على الجدار، هذا دليل على الله القدير الحكيم الذي لا يعجزه شيء، نفس هذا الخط هنا، وهذا مو مسرح الله. نعم له صانع دمره صانع، له صانع، صانعه قادر دمره قادر، قادر قدرته بالذات دمر الخير بالخير الذي أعطاه، إذا نكون بالذات، إذا بالذات لا يعجزه شيء، خلاص ما في احتمال خطأ. لكن هو شلون يقرر؟ يقرر على نظام الاحتمالات. نظام الاحتمالات شو يقول؟ يقول أنا عندي اثنين قلم، إذا أنا أشملهم هالشي صدفة، احتمال أن يقع في نظم واحد مثلا 50%، إذا صار ثلاثة وبدون حكمة بدون تدبير، احتمال أن يصير في نظم واحد ما يصير 10%، إذا صار خمسة كل ما يزداد تقل احتمال الصدفة. تصاعدها مو يعني نسبة يعني كل ما يزداد. إذا عندك 50 حجر 50 حصوة عن هذه 50 حصوة تتشكل بشكل مثلا هندسي جميل، هذا احتماله 1 بالمثلا حسب احتمال الرياضي 1 بالألف مثلا. إذا صار 51 مثل 1000 1 مثلا، 1 في 1000 1 لا يصير 1 في مليون مثلا، هيك يعني تساعد نسبة رياضية قانون التساعد. فيقول هذا ذرات الكون تشوفها بهذا النظر، هذا الكواكب والسماوات الأرضين، هذه صدفة يعني مجرد كما يقول الملحد اللي صار تفجير انفجار بينج بانج ومن هذا الانفجار حصل. أقول هذا احتماله 1 يعني يكون صدفة يعني بدون تدبير، 1 من عدد لا العقل ما يستوعب بعد، يعني من عدد مثلا إذا تحط رقم 1 وحط أمام الصفر منا للقمر 1 من هذا العدد احتمال الصدفة فيه، هذا الاحتمال الأقل ما يضبطه يعني ما يعتني بفعل يقطع يقول له صانع حكيم، لكن منطقا هذا موجود يعني حسب إذا عندك ولو الحواسيب هم عاجز عن رصد هذا الاحتمال، ولكن إذا جاءتنا حاسوب مثلا شوية عملاقة قد يقدر يحسب مثلا. فإذا احتمال خطأ منطقتي موجود نظر في الآيات، ولكن نعم للعوامل ما تطرق لهم هذه الشبهات يفيدهم. هذا 1 ثاني يقول زين هذا عندك بعد مشكلة التسلسل مشكلة الدور، هذا بعد ما عندك جواب عنه يكون يعني إذا واحد عنده شبهات هذه ما تنحل بهذا الطريقة، لا تجاب إلا بالفلسفة. إذن طريق الآيات يقول أولا قسيم الأخر، ثانيا احتمال خطأ في منطقة موجود، ثالثا لا يجيب عن الشبهة. هذا قطعا على خلاف القرآن. القرآن إنما كما رأيت في هذه الآية ينص على النظر في الآيات يجعله طريقا لأولي الألباب مو للعوام، المتفكرين للمؤمنين كما قال الشيخ الملكي حتى لطي درجات عالية من إيمان، مو مع العوام مو مع رسول الله. بعدين الشيء الثاني هذا إقراء على الجهل، أنت الشيء الذي ليس بدليل منطقي تريه باسم الدليل، يعني أنت يعني هذا في احتمال خطأ موجود لكن أنت تقول لا هذا دليل كامل لا لبس ولا نقص في هذا، إقراء يرجع. ثالثا إذا ما يجيب عن الشبهات فالدعوة لا تتم، لا أقل الذين تطرق إلى أذهان ما ذي الشبهة. كيف النبي يقيم راية الجهاد مع الكافرين وهم بعد ما عندهم شبهات ما أجاب عن شبهات؟ من اللي يجيب الفلسفة بعد ما ترجم العربية؟ يعني هو واحد إذا عنده شبهة إذا ما مقتنع بفكرة النبي كيف أنت تقول هو كافر ويا نحارب معك وكذا ولا أخي مؤمن؟ يعني دحل الدعوة قائمة على أساس متزلزل، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا أمر الله لنبيه. هل الدعوة بالحكمة أن تدعو بطريق فيه احتمال خطأ موجود وفيها شبهات وأنت ما تجيب على الشبهات؟ هذا نقص في الدعوة، هذه نسبة الفشل إلى رسول الله، نسبة العصيان حتى، لأنه أمره بالدعوة بالحكمة ما دعوة بالحكمة، يعني حصل في الدعوة بالحكمة في الفلسفة. زين طريق العقل والفلسفة يقول هذا الطريق ترى موجودة في القرآن مو موجودة، لكن إذا ما تقرأ الفلسفة يصير ما تفهم، يعني يقول من دون فلسفة معرفة الله يكون شيء الله معمى في آلاف إشكالات مجهولة من دون فلسفة. هذا من نفس الرجل نفس الكلام، بالتالي الدعوة غير تامة، الدعوة تمت بيد مأمون بيد هارون بيد المتوكل بيد المعتقد. دعوة، دعوة الدين، دعوة للتوحيد. يعني من دونه أنت تقول فيها آلاف من الإشكاليات والفرضيات والمشهورات، معمى يقول معقد، لغز، الله لغز، الله يقول لغز من دون فلسفة. إذا خلينا نقول لقد من الله على المؤمنين إذ أرسل إليهم مأمول عباسي، وهكذا كنا نقول. لأن الدعوة تمت بيده، يقول لأن ما يفيد، يقول في القرآن موجود في آية، لكن هذه ما تفهم إلا بذلك. إذن الذي أتم يعني الدعوة إنما تتم بالبيان، البيان ما تم إلا بيد هؤلاء. والحال القرآن من صدره إلى ظهره إن في ذلك لآيات لقوم المؤمنين، لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون، لقوم كذا كذا إلى آخر. أساسا على هذا البيان أنت لا تحتاج لا لإبطال تسلسل ولا إبطال دور ولا كل شيء. كل آية دال على الصانع الحكيم المنزه عن شبه المخلوقات بلا دور ولا تسلسل، وليس في أي احتمال خلاف خطأ، وهو طريق عقل وطريق طريق العقل الذي قلنا. يعني ليس المراد أن العقل هو الذي يظهر الله، بل الله هو يظهر نفسه. هذه مذكرات العقل، إنما يأمرك بالتسليم والإنقياد.
شيخنا البرهان بالإمكان والإطبار والتسلسل والدور والحدود والقدم والذات، مو فلسفين
مولانا. هذه البراهين كلها راجعة لجهة واحدة. يعني إذا تقريب الصحيح يمكن مثلا على هذا البرهان، برهان النظم، تقريب اللي ذكره شيخ المطار تقريب باطل، لأن هذا التقريب كما هو قال على هذا في احتمال خطأ وفي يأتي التسلسل والدور. التقريب الصحيح لجميع البراهين يرجع لنقطة واحدة وهي فقر المخلوق، يعني صفات الصنع المخلوق فيه صفة الصنع ذاتية، يعني صفة الفقر والاحتياج. صفة الفقر والاحتياج دل على وجود غني، وغني ليس بشاب مثل الفقير، ليس هذا كل. إذا تقصد من هذا البراهين هذا المعنى، قلنا هذا لا إشكال فيه، لكن هذا ليس برهان منطقي. يعني مو هذا، أنت لا تعرف النور بالظلمة، أنت لا هذه الأمور أنت لا تعرف الغني بالفقير. الفقير المحتاج في وجوده محتاج، في كونه عالما وشاعرا محتاج. هذا كيف يمكن أن يكون مظهرا؟ برهان المنطق، برهان العين، يعني هذا يظهر ذاك، هذا أنور من ذاك، ليس هكذا. أما هذا تقصد لا، أن هذه المخلوقات نمط الدلالة. أنا قلت في الزمن البداية قلت يعني هذه البراهين تجعلها من باب المشابهة، من باب دلالة الشبيه على الشبيه، من باب دلالة نداوة الكوز على الماء الموجود في الكوز، النداوة الموجودة خارج الكوز. هذا لا، هذا ليس صحيح، هذا دلالة بالتشبيه. هذا تحتاج لإبطال التسلسل إذا كانت دلالة هكذا. ليش ما نحدث إبطال التسلسل نحن؟ لأن من البداية نحن نقول المخلوق فقير يحتاج إلى ليش أنا قلت لك أن هذا القلم هو الذي صنع هذا الخط؟ ما قبلت، قلت ما عندي علم قدرة. من البداية نحن لا نبحث عن صانع عالم بالذات، قادر بالذات. إذا ما كنت أسرسل بعد خلاص، إذا عالم قادر بالذات فما تسأل عن من الذي أوجده، من الذي صنعه، لأنه عالم بالذات، هذا خلف كونه بالذات. عرفت شلون؟ فمن البداية حسمنا أمرنا، رؤية الفقير يدل على وجود غني بالذات ولا عبر وسائط، ولكن لا بد من وجود غني بالذات. المهم ما يدل على وجود فقير آخر مثله. الآن فتحت هذا الكتاب، رأيت هذا الخط، هذا الخط يحتاج إلى خطاط، صح ولا لا؟ ما الذي رسم هذا؟ تقول الخط اللي بصفه، ما تقبل، لأن الخط يحتاج إلى شنو؟ ما يحتاج إلى أي شيء، إلى ما يكون قادر على رسمه. خلاص بدا حاجة إلى أي شيء. أنت نمت يعني، فمهم جدا أن نفهم كيفية الاستدلال بالآيات التي أصر عليه القرآن. القرآن في آيات عديدة يصر على هذا المنهج، بعد أن تقول هذا المنهج أولا إغراء للجهل، وفيها آلاف المعميات، شلون يصر على هذا الطريق يجعله أساس دعوته؟ فيها كثير من الإشكاليات. اللهم صل على محمد وسلم.